أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وقد صرح فخر الدين في الإيضاح. نكمل العبارة السابقة في مناقشة الأقوال ثم نأتي إلى كلامه. وقد صرح فخر الدين ابن العلامة في الإيضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصلية وغيرها، يعني غير الكفائية التوصلية، سواء كانت كفائية تعبدية أو مطلق التعبدي، عيني كفائي تخييري. فجوز أخذ الأجرة في الأول إذا كان كفائي توصلي. قال في شرح عبارة والده في القواعد في الاستئجار على تعليم الفقه ما لفظه: الحق عندي أن كل واجب على شخص معين، يعني واجب عيني، كل واجب على شخص معين لا يجوز للمكلف أخذ الأجرة عليه. هذا القسم الأول. القسم الثاني: والذي وجب كفاية، هذا على نحوين، فإن كان مما لو أوقعه بغير نية لم يصح لتعبدي. لو فرضنا أن هذا الكفائي من قبيل التعبدي، فإن كان مما لو أوقعه بغير نية لم يصح، ولم يزل الوجوب فلا يجوز، ولم يزل الوجوب، لا يزول، ولم يزل الوجوب، الوجوب ما زال باقي، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. لماذا؟ لأنه عبادة محضة. معنى عبادة محضة يعني لا يجوز التشريك، أنت كما ذكرنا سابقا أنه في مثل هذه الموارد الشخص يأتي بالفعل بقصد أخذ الأجرة وبقصد الله سبحانه وتعالى، فهذا يتنافى، ماذا يتنافى؟ مع أنه عبادة محضة. وقال الله تعالى، هذا دليل على شرطية العبادية المحضة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يقول: حصر الله غرض الأمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص، وما يفعل بالعوض لا يكون كذلك، لا يكون منحصر بشنو؟ بالإخلاص كما بحثنا سابقا. هذا إذا كان شنو؟ إذا كان كفائي تعبدي. وغير ذلك ما عدا الكفاء التعبدي له التوصلي يجوز أخذ الأجرة عليه، إلا ما نص الشارع على تحريمه كالدفن. أشكل اليزدي على هذه العبارة بأنه لا يوجد نص من الشارع على تحريم أخذ الأجرة على الدفن، فكيف يقول إلا ما نص الشارع على تحريمه كالداف؟ لم نجد رواية على ذلك، ولكن يمكن أن يجاب أن لعله الظاهر من العبارة أن هذا تمثيل للمستثنى من لا للمستثنى، فهو تمثيل إلى وغير ذلك يجوز أخذ الأجرة كالداف، وليس الدف تمثيلا لشنو؟ للمستثنى، وهو ما نص الشارع على تحريمه. واضح الفكرة؟ إذن الإشكال الذي ذكره اليزدي مبني على أن التمثيل للمستثنى، ولكن الظاهر أن التمثيل للمستثنى من ولا أقل محتمل. إذا كان محتمل ولا يوجد نص على الدفع، يتعين بعد أنه شنو؟ أنه راجع إلى المستثنى، المستثنى من، فلا يرد الإشكال. نعم، رده، يعني رد من؟ فخر الدين في محكي جامع المقاصد، بلي في جامع المقاصد، بلي رد كلام فخر الدين، قال محكي لأن الكتاب ما عنده، واضح، يقول محكي. نعم رد فخر الدين في محكي جامع المقاصد بمخالفة هذا التفصيل لنص الأصحاب، التفصيل الذي ذكره فخر الدين بين الكفائية التوصلية فيجوز بل وغيرها لا يجوز، هذا مناف لنص الأصحاب. وش قصر مناف الأصحاب؟ جامع المقاصد يشير يثبت، جامع المقاصد كما مر علي يريد أن يثبت أنه لا يجوز أخذ الأجرة مطلقا كما ادعى الإجماع في ذاك المطلب. جامع المقاصد يريد أن يثبت لا يجوز أخذ الأجرة، فكيف تقول يا فخر الدين بالتفصيل بين التوصلية الكفائية وغيرها؟ قال الشيخ: أقول لا يخفى أن الفخر أعرف بنص الأصحاب من المحقق الثاني، لأن الفخر صاحب الإيضاح أقرب عهد إلى كلمات الأصحاب وأقرب غورا وفهما في كلمات الأصحاب، وهذا يفهم بالتتبع والمقارنة بين ما يذكره فخر الدين وما يذكره جامع المقاصد. فعادة ما يذكره فخر الدين ابن العلامة إذا راجعنا المصادر بعد وسبرنا رأينا أن كلمات موافقة للسابق، فهو أقرب لفهم كلمات الأصحاب، فلا يصح لك أيها المحقق أن تشكل عليه، بل أنه هذا مخالف لنص الأصحاب. الفخر عرف منك بكلمات الأصحاب، واضح. يقول لا يخفى، هذا شيء واضح، لا يخفى أن الفخر وهو صاحب الإيضاح اسمه بعد فخر، فخر بعد فخر الدين والملة، أعرف بنص الأصحاب من المحقق الثاني. تريد تتأكد؟ يقول فهذا والده، والد الفخر من العلامة، فهذا والده قد صرح في المختلف بجواز أخذ الأجر على القضاء، والقضاء من الواجبات الكفائية التوصلية. فما ذكره الفخر الدين له شاهد، وهو ما ذكره والده العلامة، فقد صرح في المختلف بجواز أخذ الأجر على القضاء، قيده إذا لم يتعين عليه، وإلا لو تعين مصر واجب كفائي حينئذ ينقلب إلى واجب عين عيني، واضح. إذا تعين عليه القضاء كما لو لم يوجد في هذه المنطقة إلا هو، فتعين عليه القضاء فينقلب الواجب الكفائي إلى واجب عيني، إذا كان واجب عيني لا يجوز أخذ الأجرة، وهذا يتناسب مع ما ذكره من؟ ما ذكره فخر الدين، لأن فخر الدين قال بل قال بأنه إذا كان الواجب كفائي توصلي يجوز له، وفي غير ذلك لا يجوز. قضاء القضاء، لا القضاء، حكم في باب الحكومة القضاء، أخذ الأجر على القضاء إذا لم يتعين على المكلف وقبله المحقق في الشرائع، غير أنه قيد صورة عدم التعيين بالحاجة لأجل الرواية. بعضهم أن بحثنا في مسألة الرشوة، في بحث الرشوة تعرضنا إلى مسألة أن القاضي هل يجوز له أخذ الأجرة أو لا، بعضهم قيد هناك بأنه إنما يجوز في صورة الحاجة، أما في صورة عدم الحاجة فلا يجوز، لكن في الجملة حينئذ يدل على جواز الأخذ في الجملة، ويكفي في الرد على جامع المقاصد الذي يدعي السالب الكلية، وهو أنه لا يجوز أخذ الأجر على الواجبات موجبة جزئية، واضح. غير أنه قيد صورة عدم التعيين، أي صورة التعيين يعني شنو؟ إذا كان غير معين عليه، يعني كان واجب كفائي، قال بشرط الحاجة، ولأجل ذلك اختار العلامة الطباطبائي في مصابيحه ما اختاره فخر الدين من التفصيل. ومع هذا مع كل اللي ذكرناه من أول ما ذكرناه مثل الآن الحكاية من صفحة 132 إلى هالمطلب، ما نقلناه من محكيات الأعلام وما رأيناه بالوجدان، فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرح به إلا المحقق الثاني؟ فلا يمكن الاعتماد على الإجماع الذي ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد. مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعاته، الشهيد الثاني في كتابه في رسالته في صلاة الجمعة طعن على الإجماعات التي يدعيها من؟ جامع المقاصد. فهذه إجماعات تسمى في الرسائل إجماعات حرسية على القاعدة. هو عند رأي في المسألة يقول وقد أجمعت الطائفة لأسباب معينة ذكرناها في بحث الرسائل، مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعاته بالخصوص في رسالاته في رسالته في صلاة الجمعة، فلا يمكن الاعتماد على إجماعات جامع المقاصد لأن المقتضي غير تام مع فرض وجود المانع. المقتضي نفسك إجماعاته ما يمكن الاعتماد عليه. ومن جهة أخرى هناك بحسب التتبع والحكاية ما يوجد لها مخالف. هذا تمام الكلام فيما ذكره الشيخ الأعظم مناقشة لما أفيد في كلمات الأصحاب. بعد ذلك يتصدى الشيخ الأعظم لبيان رأيه في المسألة، إذ ما تقدم منه لحد الآن نقل لآراء الأصحاب وأدلتهم ومناقشتها، والآن هو يتصدى لبيان رأيه في المسألة. فذكر أنه لا بد من تأسيس الأصل في هذه المسألة، عليكم السلام ورحمة الله، فذكر أنه مقتضى القاعدة العامة هو صحة الإجارة، وذلك تطبيقا لقوله أوفوا بالعقود، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فما ذكر من الأدلة العامة الدالة على أن كل عقد نشأ عن تجارة عن تراض فإن هذا العقد صحيح ولازم، فتشمله الأدلة العامة الدالة على صحة العقود ونفوذه. وحينئذ يقال متى ما فرض أن العمل له منفعة محللة مقصودة جاز أخذ الأجرة عليه، لأن المفروض أن العمل ذو منفعة فله مالية والشارع لم يلغي ماليته، فحينئذ يجوز أخذ الأجرة عليه، لا بشرط من جهة كون هذا العمل مما أوجبه الشارع أو لم يوجبه الشارع، إذ مقتضى إطلاق أدلة الصحة صحة العقود واللزوم نفي شرطية أن يكون الفعل غير واجب، إذ لا دليل في المطلقات على أنه لا بد أن يكون الفعل غير واجب. فمقتضى إطلاق الأدلة العامة أن كل عمل له منفعة محللة مقصودة جاز أخذ الأجرة عليه. وحينئذ في مقامنا مثلا إذا استأجر شخص آخر على الصلاة على الجنازة فإنه المفروض أنه هذا العمل في نفسه عمل محلل محترم له منفعة عقلائية، وهو أنه ببركة الصلاة يسقط الوجوب الكفائي عن باذل المال عن المستأجر، فحينئذ المستأجر له منفعة تعود إليه، فمقتضى القاعدة الأولية صحة الإجارة، إلا إذا بنينا على ما ذكرنا سابقا من منافات القربية لجنوب منافات القربية لماذا للإجارة. وإذا بنينا على المنافات نفترض أن العمل غير عبادي كالتكفين كالتحنيط كدفن الميت، فإن هذه الأعمال أعمال لها منافع محللة مقصودة فيجوز أخذ الأجرة عليها. ثم إن الشيخ يقول هذا الفعل الذي هو مقابل للأجرة له حالات ثلاث: الفعل الذي وقعت عليه الإجارة الذي هو مقابل للأجرة له حالات ثلاث. الحالة الأولى أن نفترض بأنه ببركة هذا الفعل يتحقق امتثال الوجوب الشرعي الثابت على المكلف، كما لو فرضنا بأنه استأجره على الصلاة على الجنازة، وبنينا على عدم المنافات بين القربية وأخذ الأجرة. ومن الواضح أن بحثنا كما تقدم بحث في باب الواجبات لا في باب النيابات، فيقول: استأجرتك على أن تصلي على الميت قاصدا امتثال الأمر المتوجه، بل الذي يشملك، مو نيابة عني، مو باب النيابة بحثنا، بحثنا في الإجارة الواجبة، فصلى. يقال بأن هذه الصلاة التي أتى بها العامل والأجير موجبة لصدق امتثال الوجوب الشرعي الذي هو ثابت على عامة المكلفين ومنهم هذا المكلف، فهذا الفعل الذي قوبل بالأجرة مع أنه مصداق للوفاء بعقد الإجارة أيضا محقق لامتثال الوجوب الشرعي الثابت على عامة المكلفين. هذه هي الحالة الأولى، وهو أن الفعل المأتي به مصداق للامتثال. الحالة الثانية أن يقال أن نفترض بأن الفعل ليس مصداقا للامتثال ولكن يسقط بفعله الامتثال، فهو من باب المسقطية لا من باب الامتثال. مثاله: كما لو بنينا على أنه هناك منافات بين الوجوب الشرعي وأخذ الأجرة كما ادعى كاشف الغطاء، فلو بنينا على هذا المسلك فنقول: لو استأجر شخص شخصا على دفن الميت، قال لو دفن الميت فقام ودفنه، هذا الفعل الذي كان قصد المكلف أخذ الأجرة لا يتناسب مع تحقيق الامتثال لأجل المنافات، ولكن حيث إن الفعل توصلي فمتى ما تحقق الامتثال في الخارج سقط الوجوب عن متى ما تحقق الطبيعي في الخارج سقط الوجوب عن المكلف لانعدام موضوعه، فإنه متى ما تحقق الدفع في الخارج فإنه يسقط الوجوب وإن لم يكن هذا من مصاديق الامتثال. هذه صورة. ذكر بعضهم أيضا صورة أخرى: لو كان الفعل من الأفعال العبادية وفرضنا بأن المكلف أتى بالفعل نيابة عن الغير، ففي مثل هذه الحالة يقال بأن العمل المأتي به وإن كان عباديا قربيا لكن متى ما كان نيابة فيصح حينئذ العمل النيابي كما بحثناه سابقا، ولا منافات بين العمل النيابي وبين القربة، إنما المنافات بين الوجوب وبين القربة. فيقال هذا الفعل المأتي به الذي استحق عليه الأجرة هذا ليس من مصاديق الامتثال لأنه لم يمتثل الأمر المتوجه إليه، وإنما امتثل الأمر المتوجه إلى من؟ إلى المستأجر، غايته أنه بفعله سقط الوجوب الثابت إليه، لأن الوجوب وجوب شنو؟ وجوب كفائي. واضح المثال؟ إذن لو فرضنا بأن الشخص في الواجبات العبادية أتى بالفعل نيابة عن الغير، فحينئذ لا يقال أن فعله امتثال للوجوب الثابت الشرعي، وإنما هذا امتثال للوجوب، أو إنما هو يمتثل الأمر بالنيابة، غايته أن فعله مسقط، لأن الوجوب بحسب الفرض وجوب كفائي، متى ما أتى به شخص سقط عن الجميع. ولكن هذا المثال الذي ذكره بعض الأعلام في كلماتهم إنما يتناسب مع النيابة، وبحثنا في أخذ الأجرة على الواجبات لا على العبادات الاستئجارية والنيابية. على كل حال، الحالة الثالثة عبر المصنف، الحالة الثالثة أن نفترض بأنه الامتثال أنه لم يتحقق الامتثال ولا يسقط بفعله الامتثال، وإنما يسقط عند فعله الامتثال، لا يسقط بفعله الامتثال، يسقط عند فعله الامتثال. فما هو مراد الشيخ يسقط عند فعله الامتثال في غير يسقط به الامتثال؟ حتى ذكر جمع من الأعلام ومنهم المحقق اليزدي أنه لم يتضح لي مراد الشيخ الأعظم شنو يسقط عنده الامتثال، ولكن مراده من ذلك بحسب الظاهر أننا تارة نفترض أن نفس الفعل ليس هو مسقط للامتثال، حيث لا يكون مصداقا للطبيعي المأمور به، فلو كان الفعل مصداقا للطبيعي المأمور به للواجب، وقلنا بأنه هذا لم يقصد به الامتثال، يسقط به الامتثال كما ذكرنا سابقا. ولكن إذا فرض بأنه قام بفعل، هذا الفعل يحقق الملاك الذي وجد فيما طلبه الشارع، فإن الفعل المأتي به ليس هو المسقط، غايته أن عند إتيانه يسقط الامتثال. التفتي مطلب يسقط الوجوب، ليش؟ لأنه واف بالملاك. وهذا ما بحثه الأعلام مفصلا في بحث الإجزاء، وتعرضنا له في الكفاية مفصلا في بحث إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي. بل فهنا ذكروا أن المكلف لو أتى بالأمر الاضطراري أو أتى بالأمر الظاهري، فإن الأمر الظاهري أو الأمر الاضطراري ليس مصداقا لما تعلق به الطلب، لأن الطلب تعلق بالصلاة تامة الأجزاء والشراط، الصلاة الاختيارية، فلو صلى المكلف صلاة اضطرارية بإيماء، أو صلى صلاة بثوب نجس في الواقع طاهر ظاهرا، فالصلاة بطهارة ظاهرية لا بطهارة واقعية. هناك بحثوا هل يسقط عند الإتيان بغير المأمور به المأمور به أو لا؟ واضح، عند الإتيان بغير المأمور به هل يسقط المأمور به أو لا؟ ذكروا أربع حالات في الكفاية. تارة نفترض بأن الأمر المأتي به واف بتمام ملاك الواجب، ف فيقال هذا وإن لم يصدق أن به سقط الامتثال، لأنه مصدق للواجب، لكن عند الإتيان به تحقق ملاك واستوفى ملاك الواجب فسقط عنده الامتثال. وتارة نفترض بأن المأتي به ذو ملاك يفي بغالب ملاك الواجب، مو كل غالب، بحيث بقي مقدار لا يصلح للبحث الوجوبي، أيضا يسقط عنده الامتثال. وتارة نفترض حالة ثالثة أن المأتي به يحقق ملاكا يضاد ملاك الواجب بحيث يعجز عن استيفاء ملاك الواجب، بحيث لا يمكن الجمع بين الملاكين متى ما أتيت بالواجب الاضطراري تحقق ملاك أوجب تعجيز النفس عن تحصيل ملاك الواجب الاختياري. فإن الملاكات كما ذكرنا في الكفاية متضادة، فقد يتحقق بسبب بعض الأفعال ملاك يعجز عن استيفاء ملاك الواجب، كما لو فرضنا من باب الأمثلة العرفية المولى قال لعبده اسقني شربة من الماء البارد، فجاء العبد وأعطى المولى الماء والمولى شرب الماء فإذا بالماء ليس ببارد، فاتر، الماء فاتر مو بارد. تحقق عند المولى الارتواء، لكن ارتوى بأي ماء؟ ماء دافئ. هنا بهذا الفعل الذي أتى به العبد وهو إعطائه الماء الفاتر عجز نفسه عن استيفاء الملاك، وهو أن المولى يريد أن يرتوي بماء بارد لا بماء فاتر، فهنا يسقط عند الإتيان بالفعل الملاك الوجوبي، يسقط الوجوب لانتفاء للعجز عن استيفاء الملاك. فهذه صور ثلاث كلها المأتي به ليس مصداقا للواجب ولكن يسقط عنده الواجب. هذا بيان، هذا مثال، هذه صورة. الصورة الأخرى للمطلب ما ذكره الميرزا الشيرازي، الميرزا التقي الشيرازي في حاشيته على المكاسب، قال مثال ذلك لو فرضنا بأن شخص أجر شخصا آخر وقال آجرتك على أن تدفن الميت ولو كان كافرا، وتصح هذه الإجارة إذا فرض أن هناك غرض من دفنه ولو عن تأذية الناس وما شاكل ذلك، لأنه لا يجب دفنه، لأنه يحرم دفنه كما هو واضح، فأجره على أن يدفن بلي الميت ولو كان كافرا لوجود منفعة عقلائية معتد بها. فلما مات الكافر وأراد أن يمتثل عقد الإجارة فإذا بميت مسلم قد مات، تفتين مات مسلم بعد، في هذه الحالة لو جاء شخص ثالث ودفن المسلم وكان هذا الشخص الأجير مشغول بدفن الكافر وفاء للإجارة، فيقال عند الإتيان بالعمل المستأجر به سقط الوجوب عن لقيام الغير بالوجوب الكفائي. تفتين عند أنا ما أنا مو أنا بفعلي أسقط، أنا فعلي مو مسقط للوجوب، واضح؟ فعلي ليس مسقط للوجوب الكفاية وهو وجوب لحن المسلم، ولست أنا ممتثل للوجوب. فهذا الذي يدفن الكافر لحكي حصل الأجرة، يقول شعير من المسلمين الآن الأجرة خلنا ندفن الكفار حق نحصل الأجرة. فهذا الذي قام بدفن الكافر الذي هو متعلق عقد الإجارة ليس هذا امتثال للوجوب الشرعي وهو دفن المسلم لأنه قال دفن كافر، وليس بفعله سقط، سقط شنو؟ سقط وجوب دفن المسلم، إنما عند فعله سقط الوجوب بامتثال شخص آخر. واضح الفكرة؟ إذن هنا صورتان للمطلب يمكن تقريبهما في هذه الحالة الثالثة. إذن نعم تزامن عنده قليل، مثل ملاك، عند الإتيان بهذا الفعل تحقق الملاك، عجز النفس عن امتثال الواجب الآخر. يريد يقول يصير صورة، يقول الذي ينبج بصور يعني يحصر الصور، العمل الذي يكون متعلق للإجارة قد ما يكون امتثال للوجوب ولا به يسقط الوجوب، لكن يسقط عنده الوجوب ومع ذلك يستحق الأجرة لأنه في الحقيقة قام بالعمل المستأجر عليه. فلا تتوهموا أنه في مثل هذه الموارد مثلا لا يستحق الأجرة. إذن هذه حالات ثلاث كلها يصلح العمل لامتثال الوجوب أو الإسقاط أو السقوط عنده، فيسقط الوجوب عن العامل مع استحقاق الأجرة. أما الحالة جاكب حالة رابعة بعدين، الحالة الرابعة لو فرضنا بأن العمل لم يصلح لأحد الثلاثة، ليس هو امتثال للوجوب الشرعي ولا إسقاط ولا يسقط عنده الوجوب، فالعمل ليس صالحا إلى أحد الثلاثة، فما زال الوجوب الشرعي ثابت على المكلف، كما لو أجره على أن يصلي صلاة الظهر عن نفسه، قال آجرتك على أن تصلي صلاة الظهر، وكان غرضه من هذه الإجارة تعليم ابنه صلاة الظهر، تفتين؟ أو أنه يتحقق تتحقق الفرائض من هذا المكلف، هل المكلف ما يصلي إلا بالأجرة؟ قال آجرتك على أن تصلي عن نفسك صلاة الظهر، ألزم من شدي بعد؟ فقام العبد والبلي فيها فلوس نقوم نصلي، صلى صلاة الظهر. نقول بناء على منافات الإجارة للقربية وأنه لا تتحقق القربة في مثل هذه الحالة، وهو أتى بالفعل قاصدا للأجرة، هنا لم يسقط عليه الوجوب، وإن استحق الأجرة لأنه أتى بعمل له منفعة محللة مقصودة فتشملها الإطلاقات العامة الدالة على نفوذ العقد، ولكنه المكلف لم يسقط عنه الوجوب الشرعي، فحينئذ يجب عليه الإتيان بالواجب، فما زال في ذمته، ولو فرض أن الوقت قد تضيق فيعاقب المكلف على تركه والواجب. قام يعلم هذا ما جاء يتعلم لما ضاق الوقت، ضاق الوقت وأنزاله في صراط الوفاء بعقد الإجارة، يقال تستحق العقاب وإن استحققت الأجرة لأن منفعة محللة عقلائية ما مقصودة. الغرض أنه الشيخ الأعظم يقول مقتضى القاعدة الأولية أن كل عمل له منفعة محللة مقصودة يستحق الأجر عليه، ولا دليل في أدلة العامة الدالة على صحة الإجارة ونفوذ العقد أنه بشرط أن لا يكون واجب، ما عندنا هذا القيد، فنتمسك بإطلاق الأدلة غايته. أن العمل المستأجر عليه تارة يكون موجب لسقوط الوجوب أو محقق للامتثال أو يسقط عنده الوجوب فبها ونعمت، وتارة نفترض بأنه لا يصلح العمل المأتي به لسقوط الوجوب وما زال الوجوب يلاحق المكلف فيجب عليه الإتيان. هذا هو مقتضى القاعدة أو الأولية. واضح الفكرة إن شاء الله. ولهذا قال فالذي ينساق إلى، هاي الآن شروع في مختار المصنف. المصنف قال خلاص كلهم يتكلمون ونحن نشكل عليهم، نحن بعد نتكلم. كل ما تقدم في الأبحاث السابقة كلمات القوم ومناقشاتهم، الآن الشيخ أيضا يتكلم في المقام. فالذي ينساق إليه النظر إن أن مقتضى القاعدة، يا قاعدة، قاعدة لفظية التي هي مستفادة من أصالة اللزوم في العقود مو الأصل العملي، وإلا الأصل العملي استصحاب عدم الصحة. مقتضى الأصل العملي في باب المعاملات استصحاب عدم النقل والانتقال، عدم ترتب الأثر المسمى بأصالة الفساد في العقود، هي أصل عملي. ولكن مقتضى الأصل اللفظي هو شنو؟ اللزوم والصحة، أن كل عمل له منفعة محللة مقصودة. شنو يعني مقصودة شيخنا؟ شنو يعني مقصودة؟ إذا كان مقصودها يعني ما يصير،
يعني أصدر عقلة.
شنو يعني مقصود العقلاء؟ هذا كله بحثناه في أول المكاسب. قلنا بأنه وقع خلاف بين الأعلام في أنه هل يشترط في المعاوضة المالية أو لا تشترط المالية، والمراد من المالية أن تكون للعين أو للعمل منافع عقلاء يقصدها نوع العقلاء، يتنافس عليها نوع العقلاء، يقتنيها ويطلبها نوع العقلاء ويبذلون بإزائها المال، أو أنه لا يشترط ذلك، يكفي في صحة المعاملة أن يوجد نفع ولو مصلحة شخصية جزئية، كما لو فرض أن الشخص وجد ورقة فيها كلام لوالده أو جده العاشر، ورقة فيها خط جدك العاشر، خير يا طير، شنو خطه يعني هو الآن؟ قال أنا عندي مصلحة شخصية أنه هذا تراث وهذا مثلا هذا شيء يذكرني بالجد العزيز، فبذل العوض بإزائه، فهل تصح المعاملة؟ هل يصح البيع؟ بناء على أنه لا يشترط المالية يكفي أن يكون هناك منفعة جزئية شخصية، حينئذ تصح المعاملة. وهذا بحثناه مفصلا في أول المكاسب المحرمة، ويأتيكم أيضا في البيع مفصلا في شرائط العوضين بحث مفصل. خب، جواز أخذ الأجرة والجعل، الإجارة الجعل الجعالة، لأن بحثنا في التكسب مو في الإجارة، مطلق التكسب، وإن كان داخلا، ليش وإن كان بمقتضى إطلاق الأدلة، وإن كان داخلا في العنوان الذي أوجبه الله على المكلف، ثم إن صلح ذلك الفعل، أي فعل متعلق للإجارة المقابل بالأجرة، إن صلح لامتثال الإيجاب يعني امتثال الوجوب أو إسقاط الوجوب به أو إسقاط الوجوب عنده، سقط الوجوب مع استحقاق الأجرة، ليش استحق الأجرة؟ للإتيان بالعمل ومتعلق الإجارة. وإن لم يصلح ذلك الفعل لإسقاط الوجوب استحق الأجرة وبقي الواجب في ذمته لو بقي وقته، وإلا عوقب على تركه. وأما مانعية مجرد الوجوب عن صحة المعاوضة على الفعل فلم تثبت، هذا مقتضى، هاي المقتضى، ثم المقتضي الآن المانع، هل الوجوب في حد ذاته مانع؟ يقول فلم تثبت على الإطلاق، بل اللازم التفصيل. بعدما أسس الشيخ الأعظم القاعدة الكلية في المسألة قال لا موجب لرفع اليد عن القاعدة الكلية إلا بنكتة خاصة. وقد ثبت أنه في بعض موارد الوجوب هناك ما يقتضي المانع من صحة المعاوضة، ولهذا قام الشيخ الأعظم وفصل بين نحوين، فتارة ركز في كلام الشيخ الآن، فتارة نفترض بأن العمل المستأجر عليه الذي هو في متعلق عقد الإجارة عمل واجب على المكلف على نحو الوجوب العيني التعيني، عيني في قبال الكفائي مو واجب كفائي، واجب عيني، وتعيني في قبال التخييري، واجب عيني تعيني، وتارة نفترضه غير ذلك أو لا. فإن كان الواجب عينيا تعينيا لا يجوز أخذ الأجر عليه لوجود مانع في المقام، بخلاف غيره، بخلاف لا، سواء كان ذاك الواجب كفائي في قبال العيني أو كان الواجب تخييري، فإنه في الواجبات التخييرية وفي الواجبات الكفائية يجوز أخذ الأجرة عليه. فما هو الدليل على ذلك؟ فهنا دعويان، الدعوة الأولى عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات العينية التعينية، الدعوة الثانية جواز أخذ الأجرة على ما سوى ذلك. الدعوة الثانية بدوا لا نحتاج أن نستدل عليها لأنها مقتضى القاعدة، جواز أخذ الأجر على الواجبات غير العينية أو التعينية على مقتضى القاعدة، ولكن تعرض لها الشيخ لكي يبين بأن النكتة التي ذكرها في الواجب العين التعيني هل تسري في موارد الوجوب التخييري والكفائي أو لا، ولهذا تعرض للمطلع. فالمهم هو الدعوة الأولى، ما هو الوجه في عدم جواز أخذ الأجرة؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأن النكت في ذلك أن المورد من مصاريق أكل المال بالباطل، فيشمله ما دل على عدم جواز أكل المال بالباطل، حيث ذكرنا في محله أن المراد من الباطل هو الباطل العرفي، ما يعده العرف باطلا، أي لا مالية له ولا احترام له، بحيث لا يكون العمل محترم، ففي مثل هذه الحالة لا يكون المال من لا يكون العمل غير المحترم محقق لصحة المعاوضة. بيان ذلك، يقول الشيخ المفروض أن الواجب عيني تعيني على المكلف، كما لو فرضنا أن المكلف رأى مسلما ميتا ولم يطلع أحد على موت هذا المسلم، فحينئذ سيكون الواجب مواجب كفائي لعدم اطلاع الغير، وإنما واجب عيني على المكلف، وليس هذا من الواجبات التخييرية، بل لا طريق لنا إلا دفنه في هذه الأرض، مو أنا مخير مثلا بين هذه الأرض وأرض أخرى، واضح؟ إذن هذا الواجب واجب عيني تعيني على المكلف، يقول متى ما أوجب الشارع الفعل على المكلف ولا يوجد له خيار، إذ ليس هو واجب كفاية من جهة ولا واجب تخييري، فهو مقهور على الفعل من قبل الشارع، لأن الشارع ألزمه بذلك، ومقتضى مقهوريته من قبل الشارع أن عمله لا يكون محترما بحيث يصح أن يقابل بالمال. والوجه في عدم الاحترام أن المناط في احترام العمل ما يتوقف استيفاؤه على طيب النفس. واضح؟ إذا كان الاستيفاء والتصرف يتوقف على طيب الناس فيقال العمل محترم، للشارع جعل احتراما لهذا العمل، فلا يجوز لك أن تستوفي بلا طيب النفس. فما يملكه المسلم مثلا أموال محترمة، ليش؟ لأنه لا يجوز للغير أن يتصرف فيها بلا طيب النفس. والمفروض أن الشارع قهره على العمل، طابت نفسه أو لم تطب، امتنع أو لم يمتنع، فمع قهر الشارع عليه فلا يكون استيفاء العمل منوطا بطيب نفسه، فلا يكون العمل محترم. وإذا كان العمل غير محترم فيجوز أخذه بغير أجرة، فحينئذ لا يقابل بالمال. فالعمل غير المحترم لا يقابل بالمال. ولهذا أموال من لا احترام لماله كالكافر الحربي الذي أعلن الحرب مع الإسلام، الشارع نفى احترام ماله، فحينئذ إذا أمواله غير محترمة هل هناك معنى أن تقول أنا أبذل العوض بإزاء أخذ ماله؟ ماله غير محترم يؤخذ مجانا بلا عوض، فلا معنى لمقابلة المال بماله مع فرض أن الشارع ألغى احترام ماله وجوز أخذه بل بلا عوضين، فإن أمواله غير محترمة. ففي هذه الحالة لا معنى لأنه يقال يقع متعلقا لماذا للبيع أو لمعاوضة أخرى. وهذا ما يمكن أن يستفاد من قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فحصرت الآية التجارة الصحيحة بما كانت عن تراض ورضا وطيب النفس. وظاهر هذه الآية أن المناط في صحة المعاملة أن يكون الباذل للمال الباذل للعوض أو المعوض من يتأتى في حقه طيبه وعدم طيبه. فإذا كان الشخص تارة تطيب نفسه وتارة لا تطيب، والشارع اعتبر طيب نفسه وعدم طيبه، يقال لا تأكلوا أموالكم إلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي. شفتي المطلب؟ أما إذا كان الشارع لا يعتبر رضا هذا الشخص فلا يصدق أن هذا محقق لعنوان التجارة، لأن الظاهر أن عنوان التجارة منوطة بكون الشخص الذي يبذل العوض أو المعوض طيب نفسه ورضا له مدخلية في صحة العقد. وهذا طيب نفسه وعدم طيب نفسه لا علاقة له ولا مدخلية له في المعوضات. والمنبه على ذلك عرفا، المنبه العرفي، أن مقتضى الارتكاز العقلائي هو ما ذكره الشيخ، أي متى ما أمر المولى عبده بفعل فصار مقهورا عليه من قبل المولى لا يصح لهذا العبد أن يأخذ بإزاء فعله المجبور عليه والمقهور عليه عوض، وهذا مقتضى المرتكز العقلائي. ولو أخذ عوض ماذا يقول العرف؟ هذا واجب عليك، شلون تأخذ عوض؟ هذا العرف يقول شلون تأخذ هو واجب عليه، هو لازم عليك تسويه، شلون تأخذ عوض؟ ولهذا لو أمر المولى العرفي عبده بفعل شيء قال لشخصين اكنس دار فلان، أنا ألزمتك بكنس دار فلان، فقال راح ذهب العبد إلى دار فلان امتثالا لأمر المولى الذي قهره وألزمه بكنس دار فلان وكنس الدار، وقال له بعد ذلك العبد أنا بذلت عملا لأجلك اعطني العوض، هل يقبل من؟ أو يقال أنك إنما بذلت، إنما لو أخذت المال من هذا الشخص الذي كان استداره لكان أكل للمال بلا شيء قدمت له بلا عوض، والستين أكل للمال بالباطل وأكلت المال بإزاء شيء لم تقدمه له. يقول لان كنست لك الدار، يقول الدار كنست لي هاي من باب إلزام المولى، واضح؟ إذن المرتكز العقلائي قائم أنه في مورد مقهورية العامل من قبل مولاه لا بد أن يأتي بالعمل مجانا لا أن يأتي بالعمل بعوض. فإن قلت آخر مطلب الشيخ قال عشان كمل كلام الشيخ، فإن قلت بأن ما أفدته يا شيخنا الأعظم مناف لما ورد في الروايات أن الوصي والقيم على الأطفال يجوز أن يأخذ بإزاء عمله أجرة المثل، مع أن الشارع ألزم الوصي بتنفيذ الوصية، واضح؟ وألزم القيم بقيموميته على الأطفال، فإن فاذوا الوصية والقيام بمصالح الأيتام واجب عيني تعيني على المكلف، والشارع جوز أخذ أجرة المثل مع أنه أوجبه عليه. وهذا يكشف على أن الإيجاب الشرعي والمقهورية لا تتنافى مع جواز أخذ الأجرة. أجاب الشيخ الأعظم عن ذلك بأنك قد خلطت أيها المستشكل بين جواز أخذ الأجرة على العمل من باب المعاوضة أو من باب الحكم الشرعي التكليفي، وفرق بين باب المعاوضات التي هي محل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وبين حكم شرعي في المسألة. الشارع على مستوى الحكم التكليفي جوز للوصي تكليفان، مو معاوضة، من باب هذا عوض ومعاوض، من باب أنه بل الشارع قال الوصي لأنه قام بتنفيذ الوصية، جاز لك أن تأخذ الأجرة أجرة المثل، وهذا ليس من باب المعاوضة أن هناك عوض وهناك معوض، وأن هذا ليس من مصاريق الأكل من المال بالباطل في باب المعاوضة، وإنما هذا حكم شرعي كما جوز الشارع للمار على الشجر في الطريق أن يأكل الثمر، هذا تجويز شرعي، جوز الشارع للشخص أن يأكل الثمر الذي يمر به في الطريق، وهذا ليس من باب المعاوضة في شيء، ونحن بحثنا الآن في باب المعاوضات لا في باب الأخذ بلحاظ الحكم الشرعي، فهذا النقض لا يصح. ولهذا قال واما مانعي بل اللازم التفصيل فان كان العمل واجبا عينيا تعينيا لم يجوز اخذ الاجره سواء كان تعبدي او توصلي واضح لا فرق بين كون الواجب عيني تعيني تعبدي او توصلي لان اخذ الاجره عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل الشارع على فعله اكل للمال بالباطل يعني مقابل الباطل باء المقابله هي تسمى لان عمله هذا لا يكون محترم مش محترم لان استيفاؤه منه لا يتوقب على طيب نفسه لانه يقهر عليه مع عدم طيب النفس والامتناع ومما يشهد بما ذكرنا المرتكز العقلائي لأنه لو فرض أن المولى أمر بعض عبيده بفعل لغرض نكنس دار فلان وكان مما يرجع نفعه أو بعض نفعه إلى غيره فأخذ العبد العوض من ذلك الخير غير على ذلك العمل عد أكلا للمال مجانا بلا عوض أنت تأخذ المال بإزاء عملك عملك ماله مجان هذا بلا عوض أنك مقهور عليه وأخذ وأكل المال مجانا بلا عوض لا يجوز واضح ثم إن هذا لا ينافي ما ثم إنه لا ينافي ما ذكرنا حكم الشارع بجواز أخذ الأجرة على العمل بعد إيقاعه مو إجارة تملك العمل بمجرد العقد كما في باب الإيجارات أنت إذا سويت العمل الشارع جوز لك أن تأخذ مقدار من المال من باب الحكم الشرعي وليس من باب العوض والمعوض وعقد إيجارة كما أجاز للوصي أخذ أجرة المثل الشارع حدد ما هو مقدار جواز التصرف قال أجرة المثل مو من باب أن هذا عقد إيجارة واضح أو مقدار لأن في خلاف هل يجوز له أن يأخذ يجوز أجرة المثل أو مقدار الكفاية كما قد يستفاد من الآيات القرآنية أنه لا يجوز أن تقرب إلا بالمعروف وفسرت المعروف يعني مقدار ما يسد الحاجة حاجة الوصي وحاجة القيم مو تأخذ أجرة المثل ولهذا لو كان غنيا بعضهم قال لا يجوز له أن يأخذ أصلا لأن هذا حكم شرعي لا من باب المعاوضة ثم لا فرق فيما ذكرنا كما إذا ذكرنا تعيني بين التعبد من الواجب والتوصل مضافا إلى أن التعبد في مشكلة أخرى شرحناها وهي مسألة شنو القربية مضافا في التعبد إلى ما تقدم من منافات أخذ الأجرة على العمل للإخلاص كما نبهنا عليه سابقا وتقدم عن الفخ قبل أول ما درسنا قرأنا العبارة اليوم قال التعبد لا يجوز أخذ الأجرة عليه لأن المطلوب أن يكون مخلصا لله وقرره عليه بعض من تأخر عنه ومنه يظهر كما شرحنا أيضا سابقا عدم جواز أخذ الأجرة على المندوب إذا كان عبادة يعتبر فيها التقرب هذا ما أفاده الشيخ الأعظم في المقام ويأتي غدا التعليق على ما أفيد راجعوا الكلمات هل قبلوا كلام الشيخ أو لم يقبلوا راجعوا وتأملوا في المطلب جيدا تفردا وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.